الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال 19 من الأسئلة التي وجهت للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. انتشر اليوم بين الشباب أنه يلزم الموازنة في النقد، فيقولون إذا انتقدت فلانا من الناس في بدعته وبينت أخطاءه يلزمك أن تذكر محاسنه، وهذا من باب الإنصاف والموازنة، فهل هذا المنهج في النقد صحيح؟ وهل يلزمني ذكر المحاسن في حالة النقد؟ فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى: هذه المسألة تقدم الجواب عنها، لكن إذا كان المنتقد من أهل السنة والجماعة وأخطأه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة، فنعم، هذا تذكر ميزاته وحسناته، وتغمر زلاته في نصرته للسنة. أما إذا كان المنتقد من أهل الضلال ومن أهل الانحراف ومن أهل المبادئ الهدامة أو المشبوهة، فهذا لا يجوز لنا أن نذكر حسناته إن كان له حسنات، لأننا إذا ذكرناها فإن هذا يغرر بالناس، فيحسنون الظن بهذا الضال أو هذا المبتدع أو هذا الخرافي أو ذاك الحزبي، فيقبلون أفكار هذا الضال أو هذا المبتدع أو ذاك المتحزب. والله جل وعلا رد على الكفرة والمجرمين والمنافقين ولم يذكر شيئا من حسناتهم، وكذلك أئمة السلف يردون على الجهمية والمعتزلة وعلى أهل الضلال ولا يذكرون شيئا من حسناتهم، لأن حسناتهم مرجوحة بالضلال أو الكفر، لأن حسناتهم مرجوحة بالضلال أو الكفر أو الإلحاد أو النفاق، فلا يناسب أنك ترد على ضال مبتدع منحرف وتذكر حسناته وتقول هو رجل طيب عنده حسنات وعنده كذا لكنه غلط. نقول لك: ثناؤك عليه أشد من ضلاله، لأن الناس يثقون بثنائك عليه، فإذا روجت لهذا الضال المبتدع ومدحته فقد غررت بالناس، وهذا فتح باب لقبول أفكار المضللين. وأما إذا كان المردود عليه من أهل السنة والجماعة فإن الرد يكون بأدب، وينبه على أغلاطه التي تكون في مسائل الفقه ومسائل الاستنباط والاجتهاد، فنقول: فلان أخطأ في كذا والصواب كذا بالدليل، غفر الله له، وهذا اجتهاده، وهكذا، كما كانت الردود بين الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم. وهذا لا يقدح في مكانته العلمية إذا كان من أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة ليسوا معصومين، عندهم أخطاء، وقد يفوت أحدهم الدليل أو اختلال الاستنباط، فلا نسكت على الخطأ، وإنما نبينه مع الاعتذار عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. هذا في مسائل الفقه. أما إذا كان في مسائل العقيدة فإنه لا يجوز لنا أن نمدح المضللين والمخالفين لأهل السنة والجماعة من معتزلة وجهمية وزنادقة وملاحدة، وأناس مشبوهين في هذا العصر وما أكثرهم. وأصل هذه الشبهة الموازنة بين الحسنات والسيئات في النقد قالها بعض الشباب وكتب فيها رسالة، فطار بها بعض الشباب فرحا. وقد وقفت على هذه الرسالة التي يزعم صاحبها لزوم الموازنة، ووقفت على رسالة للشيخ ربيع بن هادي المدخلي رد فيها على هذه الرسالة التي يزعم صاحبها لزوم الموازنة ردا وافيا، وبين ما في هذا الكلام من الخطأ ومن ترويج الباطل، وبين مذهب السلف في الرد، وأنهم ردوا على أناس مضللين ولم يثنوا عليهم، لأنهم لو أثنوا عليهم صار هذا من باب التناقض. هذا آخر جواب الشيخ حفظه الله تعالى. ومسألة الموازنات قد تكلمنا عليها تفصيلا والحمد لله رب العالمين في بعض المجالس السابقة، والفائدة الزائدة معنا في هذه الفتوى أن الشيخ حفظه الله تعالى يقرر أن المخطئ إن كان من أهل السنة والجماعة فإنه تذكر حسناته ويعتذر له وتحفظ كرامته، فلا تهدر ولا يشنع عليه بخطئه وزلته. وهذا ينبني ابتداء على معرفة القواعد المتعلقة بزلات العلماء، وقد استفدت والحمد لله في تقريرها وبيانها في كتاب الآيات البينات. وأنا في مقام هذا ألخص المسألة فأقول: اعلم رحمك الله تعالى أن الأمر كما قال الشيخ حفظه الله أن أهل السنة بشر ليسوا معصومين، سواء في ذلك علماؤهم وجهالهم، والكلام بالأخص على العلماء. العلماء ليسوا بمعصومين، كل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، يطلع على أشياء وتعزب عنه أشياء، يصيب الحق في مسائل ويخطئه في مسائل. فلم تضمن العصمة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، وإن كان صحابيا وإن كان إماما متبوعا في الإسلام. لابد أن نعرف هذا جيدا، ولابد أن نعرف أن خلافه من جنس قول الرافضة في الأئمة المعصومين كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وتقريراته في هذا كثيرة جدا. كثيرا ما كان يبين رحمة الله عليه أنه لا يجوز لأحد أن يدعي العصمة في من دون النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يؤخذ منه كل شيء ويطاع في كل كلامه طاعة مطلقة لا يجوز خلافها. وكان يبين رحمه الله أن من خالف هذا فهو من جنس الرافضة التي تدعي العصمة في أئمتها، وأنهم لا يخطئون، بل تنسب إليهم شيئا من صفات الربوبية والألوهية كما هو معلوم في معتقدات الرافضة. وهذا ينبني على أصل آخر، وهو ما يقول فيه العلماء توحيد المتابعة. فعندنا توحيد يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، وهو الذي يكون بالأنواع الثلاثة المعروفة، وعندنا توحيد يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد الذي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقال له توحيد الاتباع أو توحيد المتابعة، والمعنى أننا لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نهتدي إلا بهديه، ولا نستن إلا بسنته، لا شريك له في ذلك. لا يجوز لأحد أن يستن بسنة أخرى أو يهتدي بهدي آخر. لا يجوز لأحد أن يطيع أحدا آخر طاعة مطلقة ويتبعه اتباعا مطلقا في كل شيء، هذا لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يطاع طاعة مطلقة تامة في كل شيء، إذا تكلم بشيء فنحن نصدقه مطلقا، وإذا أمر بشيء فنحن ننفذه مطلقا، وإذا نهى عن شيء فإننا نتجنبه مطلقا من غير نظر ولا تأمل ولا تدبر ولا تردد ولا غير ذلك. هذا المعنى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول فيه العلماء توحيد المتابعة. فمن خالفه فقد أتى بمنكر عظيم وخرج عن جادة الإسلام، كما يبين العلماء في مسألة مشهورة، وهي دعوى تجويز مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بغير هديه والاستنان بغير سنته، كما يقول العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام رحمه الله: من ادعى أنه يجوز له خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، من ادعى أنه لا تجب عليه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من ادعى أنه يسعه أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى فهو كافر، باتفاق أهل العلم لا شك في ذلك ولا إشكال. فإن الله تبارك وتعالى أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقرنها بطاعته، وجعل السنة شقيقة القرآن لا تنفك عنه ولا يجوز الاستغناء عنها أبدا. فالذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستن بسنته لا شك أنه يقع في خلاف القرآن، ويقع في الكثير من الضلالات والموبقات والعياذ بالله. فهذا الأصل إخوتاه تنبني عليه مسألتنا التي نتكلم فيها الآن. لا بد أن نعرف ابتداء أن علماءنا ليسوا بمعصومين، وأن الخطأ جائز عليهم واقع منهم ولا بد. فإن وقع الخطأ فكيف نتعامل؟ هذا هو الذي يقال له الموقف من زلات العلماء. فإن وقع خطأ أو وقعت زلة من عالم من علمائنا، فإن الواجب يتمثل في أمرين أساسيين، هما أننا نعرف هذا الخطأ ومخالفته للشرع فلا نتبعه فيه، لا نتبع هذا العالم في خطئه الذي تبين لنا ولا نقتدي به فيه، بل نحذر منه، أعني من الخطأ، ونحذر الناس من اتباعه. نبين للناس أن القول الفلاني له خطأ خالف فيه الدليل والحجة والبينة، فلا يجوز لأحد أن يتابعه فيه بزعم أنه عالم وأنه من أهل السنة وأنه كذا وكذا، طالما أنه تبين خطأه في مسألة ما بالحجة والدليل فلا بد من تجنب هذا الخطأ. وأما الأمر الثاني فهو حفظ كرامة العالم وعدم التشنيع عليه. فليس معنى خطئه أننا نهدر علمه ومكانته ونحذر الناس من شخصه تحذيرا مطلقا كما يكون لأهل البدع والضلال، هذا غلط عظيم، وهذا هو ما عليه الحدادية الضلال نسأل الله السلامة. فنحن وإن نبهنا على خطئه إلا أننا نعتذر له ونحفظ كرامته ولا نهدر مكانته من قلوب المسلمين ولا نمنعهم من الاستفادة منه ومن علمه. هذان الأمران لا بد من الإتيان بهما جميعا، لا يجزئ أحدهما عن الآخر قط. وعلى هذا إجماع العلماء، اتفق العلماء على أن زلات العلماء تعامل بهذا التعامل الشرعي. لا بد من معرفة الزلة في نفسها وتجنبها وعدم الأخذ بها، ولا بد أيضا من حفظ كرامة العالم وعدم إسقاطه وإهدار مكانته من نفوس المسلمين. نأتي الآن إلى الجانب الذي وقع السؤال عنه أصالة، وهو جانب ذكر الحسنات. هل يفهم من جواب الشيخ حفظه الله أننا إذا أردنا أن ننبه على خطأ العالم من أهل السنة يجب علينا أن نذكر محاسنه؟ الجواب لا، لابد أن نفرق بين حفظ المكانة وبين ذكر الحسنات. أما حفظ المكانة فهذا أمر واجب لا شك ولا إشكال فيه، فعندما نبين خطأ العالم لابد أن نحفظ مكانته، ولابد أن نتعامل مع بيان الخطأ تعاملا شرعيا كما أشار إليه الشيخ في جوابه من لزوم الأدب والرفق والهدوء. فلا ينبغي أبدا أن نشنع على العلماء في أثناء الرد، حتى وإن لم يكن في الرد إسقاط لهم لا يجوز أن يكون في الكلام شدة، لا سيما إذا كان المنبه على خطأ العالم شخصا دونه في العلم، إذا كان طالب علم مثلا أو نحو ذلك، وكان في مقام يسوغ له أن يبين فيه خطأ العالم، فإنه لا بد أن يفعل ذلك بالرفق والأدب والأسلوب الحسن، لا يجوز له أن يخالف ذلك أبدا. فلابد أن نفرق بين هذا وبين ذكر المحاسن. ذكر المحاسن بمعنى أن نقول إنه كان عالما وكان مجتهدا وكان فقيها وما كان أعظمه وما كان أعلمه إلى غير ذلك، لا يقصد الشيخ هذا أبدا، وهذا أمر معروف من تصرفات العلماء، لم يزل العلماء يرد بعضهم على بعض ويبين بعضهم خطأ بعض من غير تحر لذكر المحاسن على هذه الصفة. فإن قصد بذكر المحاسن ما أشرت إليه آنفا فإن هذا لا يجب أبدا وليس مقصودا للشيخ حفظه الله، وإنما قصد الجانب الأول الذي هو جانب الصيانة لكرامة العالم وحفظها وعدم إهدارها من قلوب المسلمين، فهذا أمر واجب لا شك ولا إشكال فيه. نلاحظ في جواب الشيخ حفظه الله أنه في نهايته أحال على رسالة للشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى ورد عنه كيد الأعداء، وهذا يفيدنا فائدة مهمة في الرد على الذين يطعنون في منهج الشيخ حفظه الله تعالى، أعني الشيخ ربيع، ويقولون إن منهجه هذا منهج محدث والعلماء لا يوافقونه عليه. فها هو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وبارك في عمره يحيل على الشيخ ربيع، يذكره في مقام المدح والثناء ويحيل عليه وعلى كتاباته، فماذا يقول القوم بعد هذا؟ فالعلماء بارك الله فيكم منهجهم واحد وطريقتهم واحدة ودينهم واحد وعقيدتهم واحدة، لا فرق بينهم في شيء من ذلك أبدا، ولكن الفرق يكون في الأسلوب وطريقة الدعوة. فالشيخ الفوزان مثلا حفظه الله تعالى اهتمامه بالردود ليس كاهتمام الشيخ ربيع حفظه الله عز وجل، لا شك أن الشيخ ربيعا له اهتمام زائد بهذا الباب، كما كان العلماء من قديم. ألم يكن من العلماء من كان مهتما بالجرح والتعديل أكثر من غيره؟ ألم يكن منهم من كان مهتما بالفقه أكثر من غيره؟ ألم يكن منهم من كان مهتما بالتفسير أكثر من غيره؟ ألم يكن منهم من كان مهتما باللغة أكثر من غيرها؟ فهذا يدخل في اختلاف التنوع عند أهل العلم، فإن الاختلاف قسمان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، فهذه الصورة تدخل في اختلاف التنوع، وهذا من مقتضيات رحمة الله عز وجل بالخلق ومن مقتضيات حكمته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فالله سبحانه وتعالى جعل عباده درجات وطبقات، وجعل لكل منهم موهبة وقدرة في شيء معين، فمنهم من تكون همته في العلم، ومنهم من تكون همته في العبادة، ومنهم من تكون همته في الجهاد، ومنهم من تكون همته في الزهد، إلى غير ذلك. فهكذا شأن العلماء، العلماء لهم تخصصات واهتمامات، منهم من يتخصص في الفقه، ومنهم من يتخصص في المعتقد، ومنهم من يتخصص في الحديث والجرح والتعديل، إلى غير ذلك. فما أجهل المشنعين وما أحمقهم في دعواهم أن المشايخ طريقتهم متباينة ودعوتهم متباينة، وأن الشيخ ربيعا لا يقره أحد على كلامه الذي يتكلم به، هذا كله جهل وضلال، وإنما الاختلاف اختلاف في الاهتمامات والتخصصات. فها نحن نرى أن الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يحيل على الشيخ ربيع ويذكر كتابه، والكتاب الذي أشار إليه هو الكتاب المشهور منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. هذا الكتاب هو الذي شرح فيه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى منهج السلف والعلماء في نقد المخالفين والرد عليهم، وبين حفظه الله تعالى أنه لا يجب ذكر محاسن المخالفين في شيء من ذلك. وهذا الكتاب هو الذي رد به على الكتاب الآخر الذي أشار إليه الشيخ الفوزان في جوابه، وهو كتاب لعبد الرحمن الصويان القطبي المعروف، اسمه فيما أذكر منهج أهل السنة في النقد أو قواعد في نقد المخالف، يعني بنحو هذا المعنى. فالشيخ ربيع حفظه الله تعالى تناول كتابه هذا بالرد في منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، هذا كتاب مهم جدا لا يستغني عنه طالب العلم، والله المستعان. السؤال التالي: ما تقول في من يقول إن خصومتنا لليهود ليست دينية لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم؟ الجواب: هذا الكلام فيه خلط وتضليل. اليهود كفار، وقد كفرهم الله تعالى ولعنهم، وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فعداوتنا لهم دينية، ولا يجوز لنا مصادقتهم ولا محبتهم، لأن القرآن نهانا عن ذلك كما في الآية التي سبق ذكرها. هذه مسألة خطيرة جدا، والكلام الذي سئل عنه الشيخ حفظه الله تعالى كلام في غاية الخطورة، يباين أصلا من أصول الإسلام، وهو الولاء والبراء. وهذا راجع في حقيقته إلى معنى لا إله إلا الله. والعلماء عندما يقررون هذا الأصل العظيم يبينون أن معنى لا إله إلا الله ولاء وبراء، فإن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي استحقاق العبادة عما سوى الله، وإثباته لله تعالى وحده لا شريك له. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فهذا يقتضي ولا بد أنه لا يوالى إلا الله تعالى وأولياؤه، ولا يعادى إلا أعداء الله تعالى وأعداء أوليائه. لا بد من البراءة من كل ما سوى الله تعالى من المعبودات الباطلة، لا بد من البراءة من كل ما سوى الإسلام من الملل والنحل. فكل من خالف دين الإسلام ولم ينتسب إليه فلا بد من الحكم عليه بالكفر والمروق عن الحنيفية، وأنه لو مات على حالته يكون مخلدا في نار جهنم أبدا، لا أمل له في النجاة ولا المغفرة، نسأل الله السلامة والعافية. لا بد من كل هذا، ولهذا كان من شروط لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، وكان من نواقض الإسلام من لم يكفر الكفار أو المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام. وهذا أمر معروف لا نطيل تقريره أكثر من هذا. فبناء على هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام، لا بد من تكفير اليهود والنصارى، والكلام هنا على اليهود خاصة. لا بد من القول بكفرهم واعتقاد ذلك، لا يجوز خلاف هذا أبدا. لا يجوز أن يقال إنهم مؤمنون أو مسلمون أو موحدون أو غير كافرين، لا يجوز أن يقال هذا أبدا. كما لا يجوز أن تدعى الأخوة بيننا وبينهم، لا يجوز أن يقال إنهم إخواننا، هذا باطل من القول وزور، وهذا خطر كبير جدا على العقيدة، نسأل الله السلامة. فلا بد أن يقال بهذا، كما استدل الشيخ حفظه الله تعالى ببعض آيات الكتاب، والأمر أشهر من أن يوضح. وإذا أردنا أن نتكلم في كفر اليهود فإن هذا يكون من جوانب متعددة، سوى ما ذكره الله عز وجل من كفرهم في القرآن. فانظر مثلا إلى تطاولهم على الله سبحانه وتعالى في وصفه بالنقص والأوصاف السيئة، أيكون هذا من الإسلام؟ انظر في تطاولهم على الأنبياء وقتلهم إياهم، أيكون هذا من الإسلام؟ انظر في تحريفهم لما جاءهم من عند الله عز وجل في التوراة، أيكون هذا من الإسلام؟ انظر في عداوتهم للإسلام وأهله، انظر في عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وسعيهم لقتله، انظر في عدم إيمانهم به واتباعهم إياه، أيكون كل هذا من الإسلام؟ فكيف يأتي من بعد ذلك من يأتي ويقول إنهم ليسوا كفارا، نسأل الله السلامة والعافية؟ فهذا غلط عظيم جدا، وللأسف الشديد قد انتشر هذا الاعتقاد الباطل بين قطاع عريض من المسلمين، لا سيما في المسلمين الذين ابتلوا بوجود الكفار فيما بينهم، كما في بلدنا مصر للأسف الشديد مع وجود النصارى وكثرة اختلاطهم بالمسلمين، وكذلك مع وجود دعاة الباطل والضلال الذين يزينون للناس أن النصارى إخواننا وأنهم لا فرق بيننا وبينهم إلى غير ذلك من الضلالات، فإن الناس للأسف الشديد تقع في هذا المعتقد الباطل الذي هو في الأصل من نواقض الإسلام. وإن كان الكلام في المعين له تفصيل معروف بين الأمور الظاهرة والأمور الخفية وقيام الحجة من عدمها، وهذا تفصيله له محل آخر إن شاء الله تعالى. أختم الكلام في هذه المسألة بالجواب عن شبهة، وهي شبهة شهيرة جدا عند المخالفين في هذه المسألة. يستشهدون بقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا ينهانا في هذا الصنف المعين من أهل الكتاب، لا ينهانا عن أو مخادنتهم على حسب ما يزعمون، لا ينهانا عن شيء من ذلك طالما أنهم لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا. فنقول جوابا عن هذه الشبهة: فرق كبير بين البر والإقساط وبين المصادقة والموادة، وكلام الله سبحانه وتعالى يفسر بعضه بعضا، أليس كذلك؟ أليس الله سبحانه وتعالى الذي قال ما ذكر في الآية السابقة، هو سبحانه وتعالى الذي قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم؟ أليس هو سبحانه القائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ والآيات في هذا المعنى كثيرة ومعروفة، فالقرآن يفسر بعضه بعضا. فالآية التي يستشهد بها المخالف نصها في البر والإقساط، وحقيقة البر والإقساط في المعاملة بالعدل. فرق كبير بين تعاملك مع الشخص وبين اعتقادك فيه. أنت تعتقد في شخص معين أنه كافر، أو بالمعنى الأعم تعتقد فيه أنه ضال أو فاسق أو على غير الجادة، هذا شيء ومعاملتك إياه شيء آخر تماما، وهذا أمر واضح وظاهر. فإنك قد تعتقد في شخص معين عقيدة سيئة ولكنك تعامله معاملة حسنة، هذا لا إشكال فيه. فالمقصود من الآية التي استدل بها المخالف أننا وإن كنا نكفر اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، إلا أنه لا مانع من معاملتهم بالعدل، لا مانع من معاملتهم معاملة حسنة في الظاهر، وهذا لا إشكال فيه، لا يجوز لنا أبدا أن نظلمهم. ليس معنى تكفيرنا إياهم أننا نظلمهم أو نتعدى عليهم. كيف وهناك ما يسمى بأحكام الذمة والأمان ونحو ذلك؟ فمن كان يعيش بيننا مثلا من الكفار من النصارى أو غيرهم فإن له ذمة وعقدة، لا يجوز بمقتضى ذلك أن يتعدى على شيء من دمه أو ماله أو عرضه أو نحو ذلك، ولا بد من معاملته بالعدل والقسط والميزان الشرعي، لا يجوز أن يظلم في شيء أبدا. فهذا أمر، وقضية المصادقة والموادة أمر آخر تماما. فرق بين أن تعامل شخصا معاملة حسنة وبين أن تتخذه صديقا لك أو خليلا لك، فرق بين أن تعامله معاملة حسنة وبين أن تحبه بقلبك وتتولاه تتخذه وليا لك. والموالاة معانيها في لغة العرب معروفة، منها النصرة والمحبة والطاعة ونحو ذلك. فلا بد أن نفرق بين الأمرين. الأصل الذي وردت منه هذه الشبهة عند المخالف هو عدم التفريق بين هذين الأمرين، فإذا فرقت بينهما انكشفت عنك الشبهة بحمد الله سبحانه وتعالى. السؤال التالي: هل ترى قراءة الصحف والمجلات في المسجد من باب إنكار ما فيها من المنكر وبيانه للناس ليحذروه جائزة؟ الجواب: الصحف والمجلات لا تجمع وتقرأ على رؤوس الناس، بل يجمع ما فيها وتدرس مع أهل العلم ومع أهل الحل والعقد. أما أنه يجاء بها في المساجد فهذا تشهير لا إنكار، وربما يكون هذا فرحا بالمنكر، لأن بعض الناس يفرح بالمؤاخذات من أجل أنه يروجها ويقولها، وربما يندس مع هؤلاء ناس من المنافقين يريدون نشر الشر والباطل. فالأمر خطير جدا، وليس هذا هو طريق العلاج. لا والله، ما هذه طريقة العلاج. الذي يريد أن ينصح للمسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم لا يتبع هذه الطريقة، وهي جمع الأخطاء في المسجد والإعلان عنها والتشهير بها. هذا شيء يجرئ على الباطل، يقول: ما دام أن الأمر بهذه الطريقة فالأمر منفرط، فيعمل ما شاء من شاء. هناك أناس كثيرون لا يدرون عن هذه الأشياء، وأنت بهذا تفتح لهم الأبواب وتخبرهم عن أشياء هم عنها غافلون، علاوة على ما في ذلك من مفاسد. نذكر السؤال التالي أيضا لمسيس علاقته بهذا السؤال، جاء فيه: إذا كانت هناك أخطاء في جريدة ألا ننكر عليها ونبين أمرها للناس؟ الجواب: أخطاء الجرائد وحتى الأخطاء التي من أفراد الناس معالجتها ليست في المساجد ولا على المنابر، لكن لو قال في المسجد أو في الخطبة ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا من دون تعيين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان حسنا، لأنه مصلحة بلا مفسدة. إذا كان هناك أخطاء في جريدة أو كاتب في جريدة فأكتب ردا عليها أو عليه وأرسله للجريدة، وإذا لم تنشره أرسله لغيرها، وبهذا يحصل العلاج. أما أنك تجمع الجرائد وتأتي بها للمسجد أو للخطبة وتقرأها على المنبر، هذا معناه تدريس الناس طرق الشر وإشاعة المنكر وتشهير بالعصا. هذان السؤالان يصبان فيما تكلمنا فيه من قبل من قضية التعامل مع الأخطاء التي تكون في المجتمع، سواء تكلمنا على الأخطاء العامة التي تنتشر بين الناس أم تكلمنا على الأخطاء المتعلقة بالحكام. وهذا قد تم تفصيله من قبل، والحمد لله رب العالمين، وبينا الفرق بين الإنكار على الحاكم وبين إنكار المنكرات العامة، وقلنا إن الإنكار على شخص الحاكم لا يكون إلا في السر، وأما إنكار المنكرات العامة في مجامع الناس فهذا أمر لا بأس به، بل هو واجب على حسب القدرة والاستطاعة من غير تعرض لشخص الحاكم. الأمر الزائد معنا الآن يتعلق بقضية الجرائد والمجلات ونحوها من الأمور التي توجد فيها هذه المنكرات بشكل ظاهر ومنتشر بين المسلمين. كيف تعالج هذه الأشياء؟ الشيخ بين لنا أنه لا تجوز معالجة هذه الأشياء على المنابر وفي مجامع الناس بتلك الطريقة التي يفعلها كثير من الخطباء، وهذا أمر صحيح لا شك في هذا، لا سيما إذا كان في هذا تعرض للحاكم نفسه وذكر له بشخصه، فهذا غلط كبير ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما ننكر المنكر في ذاته، ننكر الربا والزنا والفاحشة والفجور والعري والإباحية وغير ذلك من المخالفات، ننكره على سبيل العموم ونحذر الناس منه. وقد نحتاج إلى نقل شيء من الأقوال الباطلة حتى نحذر منها، هذا لا بأس به إن شاء الله، لكن هذه الطريقة التي يصنعها كثير من الخطباء المبتدعة أن يأتي بالكلام للرئيس الفلاني من الجريدة الفلانية ويتكلم فيه هكذا على المنبر وينكر على الحاكم بشخصه علانية بين الناس فهذا غلط عظيم ومخالف للسنة كما عرفنا. فهذا تأكيد لما سبق تقريره من قبل حتى تتضح المسألة إن شاء الله. السؤال التالي: ما صحة ما نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله بأنه صلى خلف الجهمية؟ الجواب: لا أعرف هذا، والإمام أحمد من أشد خصوم الجهمية، ولا أعرف أنه صلى خلفهم. نعم، الصلاة خلف الأمير إذا كان أميرا وعنده مخالفة لا تصل إلى حد الكفر يصلى خلفه، برا كان أو فاجرا، ما لم يخرج من الدين بارتكاب الكفر البواح يصلى خلف الأمير وإن كان فاسقا. فالصحابة صلوا خلف الحجاج، وصلوا خلف غيره من الأمراء الذين عليهم مؤاخذات من أجل اجتماع الكلمة، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة وعدم إثارة الفتنة والشرور، وهذا من التأليف وجمع الكلمة. مسألة الصلاة خلف أهل البدع من المسائل المهمة التي اعتنى العلماء بتقريرها، بل ذكروها في كتب المعتقد لأنها تدخل تحت أصل عام وهو الموقف من أهل البدع، والذي دل عليه النص والإجماع أنه لا بد من هجر أهل البدع ومجانبتهم كما سبق تفصيله والحمد لله من قبل. فمن جملة هجر المبتدعة ومجانبتهم عدم الصلاة خلفهم، وعلى هذا تتابعت آثار السلف وأقوالهم وأقوال العلماء من بعدهم كما تجده مزبورا في كتب المعتقد وغيرها. فلا تجوز الصلاة خلف أهل البدع، هذا من حيث الإجمال من حيث العموم، لأن هذا من مقتضيات هجرهم، فكما أن هجرهم واجب، وكما أن ترك الصلاة خلفهم من جملة هجرهم فيجب ترك الصلاة خلفهم. هذا من حيث الإجمال كما أشرت إليه، وفيه بعض التفاصيل التي يتطرق إليها العلماء، وهي موجودة كذلك في آثار السلف لمن جمعها وضم بعضها إلى بعض. فمن جملة التفاصيل أنه يفصل بين الإمام أنه يفصل بين الصلوات الجامعة التي لا تتكرر غالبا، وبين الصلوات الخمس المكتوبات. هذا تفصيل يتكلم فيه بعض العلماء، وقد جاء في كلام بعض السلف كسفيان الثوري رحمه الله تعالى، جاء عنه كما رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد في معتقد سفيان الثوري المشهور، أنه فرق بين الصلوات الجامعة والصلوات الخمس. الصلوات الجامعة كمثل العيد والجمعة والاستسقاء والكسوف والخسوف، هذه الصلوات التي لا تتكرر غالبا، وكان من عادة السلف قديما أنه لا يتصدر لهذه الصلوات إلا الأمراء أو نوابهم في بعض الأحيان. فلما كان الأمر هكذا اهتم السلف بالتنصيص على هذه الصلوات خاصة. وأما الصلوات الخمس التي يتصور فيها ألا يكون الإمام فيها من الأمراء فإن الأمر فيها واسع، كما في قول سفيان الذي أحلت إليه آنفا أنه قال في شأن الصلوات الخمس: صل خلف من تثق به ومن تعلم أنه من أهل السنة، فالأمر في ذلك واسع. لماذا؟ لأن العلة في تحمل الصلاة خلف الأمراء أنهم أمراء، وأننا لابد أن نصلي خلفهم جمعا للكلمة، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إذا كانت فيك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: إذا أدركت الصلاة قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها فصل معهم فإنها لك نافلة. فأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف الأمراء والمحافظة على ذلك جمعا للكلمة ووأدا للتفرق والاختلاف. فهذه هي العلة معنا في هذا المقام، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فلو تصورنا صلاة لا يصلي فيها أحد من الأمراء وكان الإمام فيها مبتدعا، فإن الأمر عندئذ يكون واسعا. فهذا تفصيل ذكره السلف، تفصيل بين الصلوات الجامعة والصلوات الخمس العادية. هناك تفصيل آخر اعتنى العلماء ببيانه أيضا، وهو التفصيل بين مواطن السعة والاختيار ومواطن الضيق والاضطرار. ففي المواطن التي يضطر فيها المسلم إلى الصلاة خلف المبتدع، فإن الأمر عندئذ يرخص فيه. لو أنك كنت في مسجد مثلا ليس في بلدتك أو في ناحيتك غيره، وكان هذا المسجد يقوم عليه شخص مبتدع، سواء تكلمنا على الأمراء أم غيرهم، ولا شك أن واقعنا الآن يتعلق بغير الأمراء بالدرجة الأولى. ففي مثل هذه الحالة تصلي خلف هذا الإمام المبتدع، طالما أنه ليس لك مكان آخر تصلي فيه خلف شخص من أهل السنة. هذا موطن ضيق واضطرار. وأما في موطن السعة والاختيار، إذا كان في مكانك أو في ناحيتك أكثر من مسجد، وكان بعض هذه المساجد أو أحدها يقوم عليه أهل السنة ويصلي فيه إمام من أهل السنة، فعندئذ كيف تصلي خلف المبتدع؟ وذلك هذا لا وجه له أبدا، طالما أن البديل موجود، وطالما أننا والحمد لله في حال سعة واختيار. فعندئذ كما بين العلماء لا يأتي قول السلف نصلي خلف كل بر وفاجر، كلا، وإنما هذا محله عند الضيق والاضطرار. وأما في حال السعة والاختيار فالأمر يتسع، ولا يكون هناك وجه أبدا للصلاة خلف المبتدع. هناك تفصيل ثالث أيضا عند العلماء، وهو التفصيل بين الإمام الكافر والإمام الفاسق بالنسبة للبدعة، فإن البدعة مكفرة وغير مكفرة وغير مكفرة. فيفصل العلماء بين الإمام الذي يكفر ببدعته والإمام الذي لا يكفر ببدعته. ففي الحالة الأولى إذا كان الشخص في حالة ضيق واضطرار، فإنه يصلي خلف هذا الإمام ولكنه يعيد الصلاة مرة أخرى. نص العلماء على ذلك، لا سيما في مقام الجهمية الذي ورد السؤال عنه أصالة، وسأتكلم على شأن الجهمية بعد قليل إن شاء الله. ففي مثل هذه المقامات آثار السلف متتابعة ومعروفة على أن الصلاة وإن أديت خلف هؤلاء لمكان الضيق والاضطرار، إلا أنه لا بد من إعادتها مرة أخرى، لأن الإمام كافر لا تجوز إمامته ولا صلاته، ومن ائتم بكافر فلا صلاة له، هذا أمر واضح. وأما إذا كان الإمام فاسقا لم يكفر ببدعته، فإنه لا تجوز إعادة الصلاة بعده أصلا. إذا صليت خلفه في مقام الضيق والاضطرار كما أشرت إليه، فإنه لا وجه أبدا لإعادة الصلاة بعد ذلك، الصلاة صحيحة ومجزئة. وهذه الحالة هي التي نص عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة في الموضع المعروف، لما تكلم على صلاة الجمعة وأننا نصليها خلف الأمراء، قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة تامة باقية ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، إلى آخر كلامه المعروف رحمه الله تعالى. فهذه هي الحالة التي تناولها الإمام وتناولها كلام السلف. في مثل هذه الحالة طالما أن الإمام لم يكفر لا تجوز إعادة الصلاة أصلا، ومن اعتقد جوازها فضلا عن وجوبها فقد ابتدع في دين الله عز وجل. لابد أن نعرف هذا معرفة تامة. فهذه تفصيلات مهمة يذكرها العلماء في مقامنا هذا، وأنا ألخصها لك في عبارة جامعة. لابد أن تفرق الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعتذر لجميع الإخوة عن هذا الانقطاع العارض، ونعود مرة أخرى إلى ما كنا نتكلم فيه من قضية الصلاة خلف أهل البدع، وقد ذكرنا بعض التفاصيل التي تكلم عليها العلماء وأوضحوها في هذا المقام، فلست أدري ما الذي وصلكم تحديدا، إلى أي شيء انتهى إليكم الكلام، أرجو أن ترسلوا إلي الآن حتى أعرف أين توقفنا تحديدا. طيب، يبدو أن هناك إشكالا معينا في الموطن. طيب، يعني يبدو أن الأمر من البداية لم يصل، يعني إن كان الشرح من البداية لم يصل فالله المستعان. على كل حال، نظرا لضيق الوقت الآن، فأنا ألخص لكم التفصيل في عبارة جامعة إن شاء الله تعالى، والكلام مسجل على كل حال، فإن شاء الله تعالى عندما يخرج التسجيل تستطيعون أن تحصلوا على التفصيل بأكمله إن شاء الله عز وجل. التفصيل بعبارة جامعة أن العلماء يفرقون في الصلاة خلف أهل البدع بين مواطن الاضطرار ومواطن السعة. فإذا اضطررت للصلاة خلف إمام مبتدع، إذا كنت في مسجد مثلا يقوم عليه شخص مبتدع وليس هناك مساجد أخرى، أو المساجد الأخرى لا يقوم عليها أحد من أهل السنة، فهذا موطن اضطرار. في هذه الحالة تصلي خلف الشخص المبتدع، فإن كان هذا المبتدع كافرا ببدعته فإنك تعيد الصلاة مرة أخرى، وإن لم يكفر ببدعته فإنك لا تعيد الصلاة أصلا، ومن رأى إعادتها في هذه الحالة فهو مبتدع كما نص عليه الإمام أحمد في أصول السنة، وهو المعروف من كلام الأئمة. وأما في حال السعة والاختيار، سواء تكلمنا على الصلوات الجامعة أم على الصلوات الخمس، فإنك تصلي خلف أهل السنة إذا كان في بلدك أو ناحيتك إخوة من أهل السنة يقومون على المساجد، فإنك تصلي خلفهم ولا تصلي خلف أحد من أهل البدع مطلقا. وإنما كان السلف ينصون على الصلوات الجامعة خصوصا لأنه لم يكن يتصور في عهدهم تعددها. الأصل في الجمعة أنها لا تتعدد، وكذلك العيد، وكذلك غيره من الصلوات الجامعة. ولكن في عصرنا هذا، وهذا في حد ذاته مخالفة، ولكن قد يمكن التسامح فيها في بعض المواطن التي يكثر فيها العدد أو كذا، لكن لا شك أن التوسع في هذا أمر مخالف للشرع من ناحية تكثير المساجد بصورة واسعة، وأداء صلوات الجمعات في الزوايا الصغيرة والمساجد الصغيرة، هذا لا شك أنه مخالف للشرع. وعلى كل حال، فطالما أننا نتصور تعددا في صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات الجامعة، فإنك في هذه الحالة أيضا تصلي خلف أهل السنة ولا تصلي خلف أحد من أهل البدع. هذا حاصل التفصيل الذي يذكره العلماء في هذا المقام. السؤال الذي وجه للشيخ أصالة إنما وجه بشأن الجهمية، يسأل فيه السائل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هل ورد عنه أنه صلى خلف الجهمية؟ فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى بأنه لا يعرف هذا، وهذا أمر لا شك فيه، لا شك أن الإمام أحمد لم يكن يصلي خلف الجهمية، كيف وقد تواتر عنه بل عن السلف قاطبة تكفير الجهمية؟ الجهمية كفار لا شك في هذا عند السلف، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك. ولابن المبارك رحمه الله تعالى كلام مشهور يستدل به على هذا، كما في قوله إنما هما ملتان الجهمية والرافضة، وكما في قوله إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. والجهمية لا شك أن بدعتهم مكفرة، ولا شك أنهم خالفوا أصول الإسلام في كثير من المسائل والأمور، فلا بد أن تعتقد هذا، لا بد أن تعتقد أن الجهمية من الفرق التي تكفر ببدعتها، لا بد أن تعتقد أن بدعة الجهمية بدعة مكفرة، هذا أمر لا شك فيه عند السلف. ننتقل بعد هذا إلى السؤال التالي: ما حكم الانتساب إلى بعض الجماعات الواردة علينا ومناصرتها والدفاع عنها؟ الجواب: هذه البلاد ولله الحمد جماعة واحدة على التوحيد وعلى الإسلام وتحت راية مسلمة، وفيها أمن واستقرار، وفيها خير كثير. نحن جماعة واحدة لا نقبل تقسيما. أما الجماعات فهي موجودة في البلاد الأخرى التي ليس فيها أمر مستقيم ولا أمن مستتب. أما بلادنا والحمد لله فهي تختلف عن البلدان الأخرى بما حباها الله من الخير، من الدعوة إلى التوحيد وزوال الشرك، ومن قيام حكومة إسلامية تحكم الشريعة من عهد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى وقتنا هذا والحمد لله. لا نقول إنها كاملة من كل وجه، لكن هي والحمد لله لا تزال قائمة على الخير. فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإقامة للحدود وحكم بما أنزل الله، المحاكم الشرعية قائمة، والمواريث والفرائض على ما شرع الله، لا يتدخل فيها أحد بخلاف البلاد الأخرى. فنحن جماعة واحدة في هذه البلاد، لا نقبل بالجماعات والمذاهب الأخرى المخالفة لمذهب السلف، لأنها تفرق جمعنا وتشتت شملنا وتسمم أفكار شبابنا وتحدث العداوة والبغضاء بيننا. فهذه الجماعات إذا دخلت علينا زالت هذه النعمة التي نحن نعيش فيها. نحن لا نريد هذه الجماعات، ما كان فيها من خير فهو عندنا والحمد لله وزيادة، وما كان فيها من شر فنحن نريد البعد عنه، ويجب علينا نحن أن نصدر الخير للناس. سبق الكلام والحمد لله على قضية الجماعات في غير مسألة في هذا الكتاب، فلا نعيد الكلام مرة أخرى. ولا شك أن الجماعات فيها شر عظيم وضرر كبير، وفيها إحداث للتفرق والاختلاف، فلا بد أن نكون على دراية بهذا، ولا بد أن ننتبه لكيد المبتدعين المخالفين للشرع. ولا شك أننا إذا تمسكنا بالجادة بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف، فإن الله تعالى يغنينا عن جميع هذه الأشياء المخالفة للشرع في أصلها وفي وصفها. نسأل الله تعالى أن يقينا كل فتنة وسوء، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نستقبل ما تيسر من أسئلتكم إن شاء الله تعالى، مع الاعتذار السابق أنني لن أستفيض في الجواب عن الأسئلة نظرا لضيق الوقت ولوجود بعض الإشكالات عندي في قضية البث، فلنقتصر على قدر يسير إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم المراسلة الجارية بين الجنسين بنية الزواج؟ نصيحة للشباب بارك الله فيكم، فقد كانت عاقبة كثير من هؤلاء وخيمة جدا، وجزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا أمر مخالف للشرع وفيه مفاسد عظيمة جدا. لا شك أنه لا يجوز مطلقا أن يتواصل رجل مع امرأة أو تتواصل امرأة مع رجل، وإن كان الهدف هدفا طيبا، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. وليس معنى السعي للنكاح أن يتكلم الرجال مع النساء، أن يتكلم الرجال الأجانب مع النساء الأجنبيات في هذه الطرق التي تكثر فيها المفاسد وتكثر فيها الفتن ويتدخل فيها الشيطان. هذا أمر مخالف للشرع، فأنصح جميع الإخوة أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يعلموا أن عليهم من الله عينا ناظرة، يجب على كل واحد منهم أن يستحي من الله عز وجل وأن يتقيه في هذه المواطن، حتى يجنبه الله الفتن والشبهات والمفاسد والموبقات. نسأل الله من فضله. نعم. يقول: ما حكم من فرح بزوال حكم الإخوان مع بغضه للخروج على ولي الأمر؟ طالما أنه جمع بين الأمرين فلا بأس بذلك إن شاء الله. لا شك أننا وإن كنا ننكر الخروج على ولاة الأمور، وإن كنا نعتقد أنه لا يأتي إلا بالشر كما هي السنة الإلهية التي لا تتغير، إلا أننا نفرح بزوال حكم الإخوان وما فيه من الشر العظيم والإضرار بالبلاد والعباد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخلف علينا بالخير وأن يوفقنا لذلك. نعم. يقول: هل نقرأ كتاب الرحيق المختوم للشيخ المبارك فوري؟ الكتاب في الحقيقة لم أطلع عليه، وإن كان ينصح به كثير من الناس في شأن السيرة النبوية والاطلاع عليها، لكن أنا في الحقيقة لم أطلع عليه، وعندي أن مطالعة غيره قد تكون أولى منه إن شاء الله تعالى، لا سيما صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني رحمه الله. نعم، يقول: توجد امرأة في سن 80 حفظها الله، ولدت ابن في شهر رمضان لما كانت صغيرة، وأكلت 10 أيام في رمضان الذي ولدت فيه هذا الابن، ولم تقضه إلا اليوم، وهي الآن لا تقدر على الصيام بسبب كبرها في السن، فماذا تفعل؟ تطعم عن كل يوم مسكينة، طالما أنها عجزت عن القضاء فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة. نعم، آخر سؤال ورد بالنسبة للمرأة التي هي في سن 80. طيب، الكلام بالنسبة للمبارك فوري لم يصل. طيب، أنا قلت أن كثيرا من الناس ينصح بهذا الكتاب في شأن السيرة النبوية، لكن أنا في الحقيقة لم أطلع عليه. نعم، أنا في الحقيقة لم أطلع عليه ولست أعرف يعني قيمته من الناحية العلمية، فعندي إن شاء الله تعالى أن مطالعة غيره أولى منه، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال التالي يتعلق بامرأة في سن 80 كانت قد أفطرت بسبب الولادة وهي صغيرة، أكلت 10 أيام أفطرت في رمضان ولم تقضه، يعني تراخت في القضاء أو تهاونت في القضاء، وهي الآن لا تقدر على الصيام بسبب كبرها في السن، فالجواب أنها في هذه الحالة تطعم عن كل يوم مسكينة، تطعم عن كل يوم من الأيام 10 مسكينة، والله تعالى أعلى وأعلى. طيب، هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعتذر إليكم في هذه الليلة عن عدم فتح سكايبي نظرا لبعض الأشياء عندي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يحفظنا من كل شر، وجزاكم الله خيرا أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.